11 والدقيقة الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشرق من باريس. نرحب مجددا بكل مستمعاتنا ومستمعينا ونواصل معكم هذه الفترة الصباحية حتى منتصف النهار. بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة سنخصص هذا العدد لهذا الموضوع مع مجموعة من الإعلاميين والأسماء البارزة في الإذاعة المغاربية من الجزائر: الإعلامي المتألق رشيد صالحي، ومن تونس أيضا اسم معروف عند الجالية التونسية الكبيرة محمد معمري، ومن المغرب سيكون معنا الإعلامي الكبير محمد الغداني، وأيضا المذيع الذي يتذكره كثير من مستمعات ومستمعي إذاعة الشرق رشيد الصباحي. كل التحيات لكم هذا الصباح من محمد البزري وزهور. إذاعة الشرق من باريس معكم دائما، وبمناسبة اليوم العالمي للإذاعة ونحن نستقصي آراء المهنيين في الإذاعة المغربية نحط الرحال الآن بالجزائر. معنا الإعلامي رشيد صالحي للحديث عن الإذاعة الجزائرية ودور الإذاعة الجزائرية في خلق التنوع. صباح النور سي رشيد صالحي، وأهلا وسهلا بك معنا في إذاعة الشرق.
صباح الخير وتحية لكم لإذاعة الشرق ولكل عامليها ومستمعيها.
نتحدث عن الإذاعة، وطبعا التيمة هذه السنة هي التنوع. الإذاعة الجزائرية منذ سنين تشتغل على هذا الموضوع، موضوع التنوع، فإلى أي حد يمكن القول أن الإذاعات الجزائرية، وأكيد ستعطينا لمحة عن هذه الإذاعات، خلقت هذا التنوع عند مستمعيها ومستمعاتها؟
شكرا لإتاحة الفرصة لي للحديث في اليوم العالمي للإذاعة عن هذا الموضوع المهم، وتقديم موجز لتجربة الإذاعة الجزائرية في هذه المسألة المهمة والحساسة، وهي خلق فضاءات متنوعة يستطيع من خلالها المتلقي أن يجد ما يهمه. فيما يتعلق بتجربة الإذاعة الجزائرية، الإذاعة الجزائرية مذ استطاعت أن تبسط السيادة، يعني الجزائر عندما بسطت السيادة على مبنى الإذاعة والتلفزيون الجزائري بعيد الاستقلال في عام 1962، بدأت في استراتيجية الانتشار. تعرفين بأن الجزائر تقريبا دولة قارة، وهي أكبر دولة مساحة في إفريقيا، وبالتالي كان من مهام السلطات أنذا هي محاولة توصيل الأثير كجزء من بسط السيادة الوطنية لمختلف نقاط الجمهورية شمالا شرقا غربا وجنوبا، وتأتى ذلك بعد جهد استمر سنوات. إذن من ناحية الوجود الجغرافي، الإذاعة الجزائرية موجودة في 48 ولاية جزائرية. طبعا هناك الإذاعة الأم، يعني الإذاعة الوطنية الأولى بقنواتها الثلاث الوطنية، ثم هناك إذاعات موضوعاتية وإذاعات محلية، يعني كل ولاية تمتلك إذاعة خاصة بها تعنى بالشأن المحلي، ما تعلق منه بالجوانب الاقتصادية الاجتماعية الثقافية السياسية وما إلى ذلك، يعني ترافق التنمية المحلية في مختلف توجهاتها، وتفتح مجالها أيضا لتفاعل المستمعين والفاعلين المحليين. إذن هذه الإذاعات المحلية إذن جزء من هذا التنوع في الخارطة، خارطة الأثير الجزائري. هناك أيضا إذاعات موضوعاتية تهتم بجوانب محددة، يعني لدينا في المجال الديني إذاعة قرآن كريم، في المجال الثقافي إذاعة ثقافية، هناك إذاعات شبابية إذاعة شباب، وهناك أيضا الإذاعات تهتم بالشأن الدولي وما إلى ذلك. إذن هذا من حيث التنوع، من حيث وجود هذا الشبكة شبكة الإذاعة الجزائرية التي اهتمت بتوفير فضاء للمستمع الكريم لكي يختار من بين ما يستمع إليه. وطبعا الحرص على تنوع المضامين، وهذا شيء مهم جدا أيضا، المضامين متنوعة، هناك شبكة برامج في مختلف الإذاعات الجزائرية تتواءم مع طبعا الظروف، يعني تتعدد، أقصد تتعدد هذه الشبكات موسمية وشبكات تستمر طيلة العام، وهذا حرصا من الإذاعة الجزائرية على توفير كما مضامين تستطيع جذب المستمع الكريم. هذا من ناحية باختصار حول التنوع الموجود في الإذاعة الوطنية الجزائرية.
نعم، الإذاعة الجزائرية طبعا منذ ثورة التحرير الجزائرية كان لها دور هام في الجزائر وخارج الجزائر، ليس فقط من خلال المضمون وأيضا من خلال التنوع اللغوي، لأنه الإذاعات في الجزائر لا تبث بلغة واحدة وإنما بلغات متنوعة.
نعم صحيح، طبعا هناك الجزائر متنوعة ثقافيا وهذه ميزة وهذا ثراء أيضا، يعني نتحدث في اللغة الرسمية في الجزائر، هناك لغتين رسميتين اثنتين في الجزائر، اللغة العربية وأيضا اللغة الأمازيغية، وهذا مكسب كبير بالنسبة لنا في الجزائر. هذه وهاتان اللغتان هما اللغتين الأساسيتين اللتان نمارس بهما الإعلام في على الأقل على المستوى الإذاعة الوطنية الجزائرية بمختلف محطاتها، هاتين هما اللغتين الأساسيتين بالإضافة إلى وجود إذاعة يعني باللغة أو توجه خطابها باللغة الفرنسية والقناة الثالثة. إذن هذا التنوع موجود، موجود، وهناك برامج، هناك محطة قناة إذاعية ثانية مثلا في الإذاعة الوطنية هي قناة باللغة الأمازيغية تبث برامجها على مدى 24 ساعة، هناك أيضا محطات كثيرة في الوطن في الجزائر تبث أيضا باللغة الأمازيغية، وهذا شيء جميل جدا لأننا نستطيع أيضا، هناك برامج تبادل، يعني هناك محطات جهوية تبعث برامجها لمحطات أخرى في إطار تبادل محلي داخلي، وهذا تنوع جميل جدا يحظى بتثمين عالي في الإذاعة الوطنية، وهذا نوع من تمكين المواطن الجزائري من حقه في الإعلام في النهاية.
أستاذ رشيد صالحي، ما هي مكانة المواطن الجزائري الذي يعيش في المهجر في شبكة البرامج الإذاعية في الجزائر؟
يمكن الحديث بأن الخطاب العام للإذاعة الوطنية هي أنه هو التوجه للجزائريين عموما كانوا داخل الوطن أو خارج الوطن، وهناك برامج في قنوات متعددة طبعا محاولة رصد هموم أو المواطن الجزائري خارج الوطن، وانشغالات بالأحرى، هذه التسمية الأفضل، انشغالات المواطن خارج التراب الجزائري من خلال بسط الخدمة الأثيرية له، يعني برامج مفتوحة سواء فيما تعلق بشؤون الهجرة وأيضا التواصل بين العائلات، بالإضافة إلى أننا في الإذاعة الوطنية مع سمة العصر وهو الانفتاح على شبكات التواصل وهذا الفضاء الافتراضي الموجود، هناك تواصل مستمر أيضا عن طريق هذه النوافذ المهمة جدا في الإبقاء على هذه الجسور بين الهجرة الجزائرية في الخارج وخصوصا في فرنسا، بما أن عدد كبير من الجزائريين موجودين هناك، إذن هناك حرص على بقاء هذه الجسور موجودة من خلال البرامج المنوعة الموجودة في المحطات الإذاعية الجزائرية.
أستاذ رشيد صالحي، بما أنك تكلمت عن وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الثورة التكنولوجية الرقمية الجديدة هل خدمت الإذاعة أم هي تشكل تهديدا للإذاعة؟
لا أعتقد بأنها تشكل تهديدا. يعني الإذاعة عموما يعني في العالم منذ نشأت عام 1906 يعني إلى يومنا هذا، والكثيرون كانوا يقولون بأنها خصوصا مع هذا الانفجار في وسائل التواصل الاجتماعي كانوا يقولون بأنها ستفقد صيتها، ستفقد مستمعيها، وسيهجرها المستمعون إلى هذه الوسائط. ما حدث هو العكس، هو ربما هجرة عكسية من الناس الذين أصبحوا يملون من كم الكراهية أيضا الموجود للأسف الشديد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها أصبحت منصات لبث الكراهية والرفض ولا تسامح وما إلى ذلك، لهجرة عكسية للوسائل التواصل للإذاعة كوسيلة إعلام تقليدية ثقيلة. الإذاعة لم تفقد هذا القلق لأنها تخاطب الأذن، وعندما نخاطب الأذن فإن كل حواسنا تبقى في راحة، العين وما إلى ذلك يعني، وبالتالي الأذن تفجر الخيال، الأذن تمنح السكينة في القلب. الإذاعة في النهاية فن، والعودة للاستماع مرة أخرى للإذاعة هو عودة للبحث عن راحة مفقودة في وسائل تواصل أخرى، في وسائل تواصل اجتماعي وحتى في الفضائيات، حيثما وليت وجهك فإنك لن تجد إلا ما ينفر حروب أخبار القتل والحروب والأوبئة والأمراض، وبالتالي العودة إلى البحث عن نوع من السكينة ستجده في الإذاعة، وبالتالي الإذاعة في النهاية استطاعت أن تتكيف أيضا مع وسائل التواصل الاجتماعي لأنها أصبح لها وجود وأصبحت موجودة حتى في الهواتف يعني في السمارت فون وما إلى ذلك، وبالتالي كتبت لها حياة جديدة. ومن كان يراهن على نقصان تأثيرها أصبح الآن مندهشا في كيفية استمرارها وبقائها بشكل أكثر قوة أيضا، لأننا بالمقابل أستاذة كم هو عدد، نحن في على كوكب الأرض نحن 7 ملايير، كم هو عدد الذين يستطيعون أن يصلوا إلى تكنولوجيات الجيل الخامس؟ كل من الناس في بعض الدول في العالم، ولكن الإذاعة باستطاعتها التقليدية الأثيرية باستطاعتها أن تصل إلى أي مكان في العالم وأن يطمئن لمضامينها ومحتوياتها، وبالتالي أعتقد أن للإذاعة كما يقال مستقبلا زاهرا إذا ما تم رعايتها بشكل الصحيح واستعمالها بشكل الأمثل كما يقال.
نعم أستاذ رشيد صالحي عن الإذاعة الجزائرية، شكرا جزيلا وكل عام والإذاعة الجزائرية بخير.
الله يسلمك، شكرا جزيلا، وتحياتنا لك ولكل مستمعي إذاعة الشرق ولكل زملائك بإذاعة الشرق من باريس، شكرا جزيلا لك.
تحياتي.
Ma chérie, on m'a dit Ma chérie, mon amour, ma chérie.
إذاعة الشرق من باريس، نرحب بكل مستمعاتنا ومستمعينا أينما كانوا في متابعتنا على موجاتنا العاملة على الأوتبرد أو على موقع راديو أوريون فوينكم. بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، هذا اليوم الذي حددته اليونسكو في 13 من شباط فيفريي، نتحدث اليوم عن دور الإذاعة في نشر ثقافة التسامح والتعايش بين الناس. معنا على الخط مباشرة اسم كبير لإعلامي معروف عند كثير من المستمعين، وهو الأستاذ رشيد الصباحي. صباح النور وأهلا وسهلا بك معنا في إذاعة الشرق.
مرحبا زهور، تحياتي لك ولكل الزملاء الإذاعيين العاملين في هذه المحطة التي دائما يشرفنا أن نستمع إليها ونستفيد من برامجها المتعددة ومتنوعة. مرحبا
أستاذ رشيد الصباحي، تاريخ طويل مع الإذاعة الوطنية في المملكة المغربية، واليوم نطرح سؤال عن دور الإذاعة في نقل ثقافة التعايش والسلم بين الناس، فما رأيك في هذا الموضوع؟
من دون شك أن الإذاعة في أصلها عندما وجدت في أوروبا كان عليها أن تقوم بهذا الدور، خصوصا وهي قد وجدت مع بداية إرهاصات العديد من المنازعات والحروب التي شهدت أوروبا، فكان الذين خلقوها أو وجدوها يرجون من ميلاد هذا النموذج أو هذا الكوب الجديد في التواصل الإعلام أن يكون وسيلة للتواصل بين الناس من أجل خلق هذه الثقافة، ثقافة التسامح والتعايش. بطبيعة الحال إذا كان هذا الدور أساسيا في عمل الإذاعة، نتساءل هل فعلا الإذاعة تقوم بهذا الدور؟ هل فعلا الإذاعة تنشر هذه الثقافة الإنسانية التي تعتبر جزءا من ترسيخ حالة السلم في العالم؟ هناك من يقول إن الإذاعة الآن أصبحت صوتا معبرا لمنشئها، أي للذين ينشئون محطة ما في مكان ما وفي زمن ما لتبلغ رسالتهم ولتبلغ أيضا نموذجهم في التفكير والتواصل. وفعلا الإذاعات دورها خصوصا مع ظهور وسائل البث المتعددة وبداية البث الإذاعي عن طريق وسائل أخرى، تعدت الدبدبات التي كانت معروفة في بداية القرن الماضي والتي على يعني من خلالها كانت تبث الإذاعات أمواج طويلة والمتوسطة والقصيرة بصفة خاصة التي كانت تنقل البرامج الإذاعات العالمية إلى أفقاع الدنيا المختلفة. الآن مع ظهور بث الـ FM وبث الرقمي أصبحت الإذاعة وسيلة لتبليغ خطاب معين لمن ينشئ هذه الإذاعة. ومع الأسف الشديد هذا الدور الذي هو دور التعايش والتسامح بدأ يتناقص شيئا فشيئا، حتى بدأنا نجد الإذاعات تشكل لسان حال فئات متعددة متعارضة متباينة وتخلق الكثير من المشاكل الذهنية لدى المتلقي. ولكن بصفة عامة أعتقد أن الإذاعات الجادة التي تقوم بدورها الأساسي في الإخبار والتثقيف والترفيه ما زالت محافظة على دورها الأساسي، وهو خلق فرص التعايش بين الناس بالمحبة والمودة والتسامح. وهذا يعني يرتبط بمدى رغبة المتعهدين لهذه الإذاعات في جعلها كذلك. ولكن بصفة عامة الإعلام بصفة عامة هو وسيلة للتعايش والتسامح، وعلى الذين يتعهدون إذاعات أو محطات الإذاعة أن يعوا أن الإذاعة ما زالت تقوم بدورها وما زالت موجودة في الفضاء الإعلامي رغم ظهور وسائل أخرى ورغم القول بأن الإذاعة ستغيب أو ستموت. الإذاعة ستحيا لأنها الأم ولا يمكن أن نستغني عن الأم. لذلك علينا أن نفكر دائما في أن نجعل من هذه الأم مدرسة كما قال الشاعر المعروف الرصافي، مدرسة طيبة الأعراق، مدرسة للتعاون والتسامح والتعايش، وأحب من أحب وأبى من أبى فإن هذه الإذاعة ستلعب هذا الدور، لأننا في حاجة إليه في عالم مشحون بالكراهية والعدوان. وإذاعة هي وسيلة يعني وسيلة التخفيف من هذا السلوكات اللا إنسانية.
أستاذ رشيد الصباحي، بدأت العمل الإذاعي في سن صغيرة جدا من خلال برامج للأطفال إذا لم تخني الذاكرة، عالم النور، برنامج عالم النور، وأصبحت طبعا تدخل بهذا النور في بيوت المستمعات والمستمعين. أذكر المستمعين أنه حضرتك درست العلوم السياسية ثم التحقت بعد تخرجك بالإذاعة بشكل رسمي عام 1979، وطبعا اسم رشيد الصباحي معروف عند الصغير والكبير في المغرب. إذن في نظرك الإذاعة هل فقدت مكانتها وسط هذه الثورة الرقمية الجديدة مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي؟ وطبعا الكل يلجأ اليوم إلى سناب شات، يوتيوب، فيسبوك وغيرها من الوسائل. هل الإذاعة هي مهددة؟ وماذا عليها أن تعمل حتى تبقى لها هذه الصفة، صفة الأم الحاضنة كما جاء في مداخلتكم أستاذ رشيد؟
شكرا. مثلا بدأت العمل الإذاعي في وسط الستينات مع برامج أطفال، والبرنامج الذي تحدثت عنه هو برنامج عالم النور. بما أنك أثرت هذا البرنامج أود أن أنبه المستمعين أن هذا البرنامج كان موجها لفئة من المواطنين، هي فئة المكفوفين، كان موجها لها ومن أجلها، بمعنى أنه كان يخدم قضاياها ويعرف بالمكفوفين أنشطتهم وبقدراتهم بطاقاتهم في وقت كانت قضايا الإعاقة ما زالت غير مطروحة. مع الآن قضايا الإعاقة مطروحة بحدة في العالم، يعني بناء على الاتفاقية الدولية للنهوض بحقوق أشخاص ذوي الإعاقة التي تمت المتنقى عليها سنة 2006. هذا فقط للتعريف لماذا اخترنا هذا العنوان على منظور للمستمعين. أما فيما يتعلق بسؤالك، أنا دائما وكما قلت في مداخلتي السابقة مؤمن بأن الإذاعة لن تفقد أبدا وجهها ووجودها. فنحن عندما نركب السيارة نفتح المذياع ونستمع إلى الإذاعة رغم أنفسنا فينا، لأننا لسنا لا يمكننا عمليا أن يعني أن نضع عيوننا أو أمام شاشات الهواتف أو الحواسب لمتابعة اليوتيوب. هذا جزء يعني فقط هذا يعني نموذج من نماذج حياتنا. الإذاعة تبدو مهددة فعلا, يعني تبدو مهددة, ولكنها وبالتأكيد ويعني تذكري هذه المقولة التي سأقولها لك دكتور, الإذاعة كائن لن يموت وستتم العودة إليه لأنها بدأت قوية وستبقى قوية. طبعا هناك ضعف لأنها الآن محاصرة بالعديد من وسائل التواصل الأخرى التي تبدو أقوى منها, ولكن الإذاعة أهميتها تكمن في كونها وسيلة تواصلية تعتمد التحري والدقة والسرعة في بث الخبر حتى أكثر من اليوتيوب وغيرها. فأنا ممكن أن أتوصل بخبر الآن وأبثه الآن في اللحظة في حين, أما عند حتى إذا وصلنا إلى وسائل أخرى للتواصل على اليوتيوب فإن هناك تأخر لدقائق والعالم لم يعد يسمح بالتأخر حتى بثوان. فالإذاعة ستظل قوية بآنيتها بطبيعة الحال إذا استطعنا أن نعيد لها مكانتها. الآن إذا لاحظت في العالم هناك عودة قوية للإذاعة, وهناك خصوصا عندما يتم الإعلان في الدول عن تحرير القطاع السمعي البصري فإن أصحاب رؤوس الأموال تتهافت على الاستثمار في هذا القطاع في قطاع الإذاعات, وتبين أنه رغم وجود الإذاعات الرقمية فإن إذاعات الدبدبات ما زالت تجد مكانتها, وأنا جازم أن الإذاعة ستبقى قوية كما كانت.
أستاذ رشيد الصباحي شكرا جزيلا على هذه المداخلة, وشرف لنا أنك تكون معنا اليوم بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة. كل عام وحضرتك بخير أستاذ رشيد الصباحي.
شكرا ظهورا. أود أن أحيي كل زملاء الإذاعيين في العالم بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة. لقد اشتغلت بالإذاعة وشغفت بها أيما شغف, ودائما كنت أقول بأنني يعني قد يعني أنني من الذين يقال فيهم كل يسر لما خلق له. وهناك طبيعة الحال أن جميع الإذاعيين وغالب الإذاعيين في العالم هم من الذين يسروا لما خلقوا له. تحية لكل الإذاعيين والإذاعيات, الزملاء والزميلات الذين أعرفهم والذين لا أعرفهم, فالإذاعة في قلوبنا.
شكرا أستاذ رشيد الصباحي, تحياتي. إذاعة الشرق من باريس, نرحب بكل مستمعتنا ومستمعينا, وبمناسبة اليوم العالمي للإذاعة نواصل هذه الاتصالات مع الإذاعات المغاربية. نحط الرحال بتونس, ومعنا مباشرة على الخط السيد محمد معمري مدير الاتصال بالإذاعة التونسية. صباح النور سيدي, وأهلا وسهلا بك معنا في إذاعة الشرق.
صباح النور, وصباح النور لكل مستمعي إذاعة الشرق.
تحيتنا لتونس وإن شاء الله كل عام والإذاعة التونسية بخير.
عيشك وإن شاء الله زاد إذاعة الشرق وكل الإذاعات العربية والإذاعات المهاجرة بخير.
طبعا الإذاعة التونسية تاريخ عريق وبرامج في تجدد دائم. إذن بالنسبة إليك كمسؤول سيد محمد معمري, ما هو دور الإذاعة في خلق التنوع وثقافة التعايش والسلم بين المستمعات والمستمعين؟
وأكيد الإذاعة دور بارز في هذا المجال, خاصة أننا اليوم نحتفل باليوم العالمي للإذاعة الذي وضع تحت شعار التنوع من قبل اليونسكو. الإذاعة التونسية كانت على مدى تاريخها الممتد من سنة 1938 إلى حد الآن لاعب أساسي في مجال التنوع وإدارة التنوع في عديد المجالات, سواء كان بين الفرقاء السياسيين ما بعد الثورة أو سواء كان معنا في الأشكال الثقافية، حيث الإذاعة التونسية لها 5 محطات إذاعية إقليمية من أدوارها الأساسية هي المحافظة على التنوع الثقافي في تونس. كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أعلمكم أن اليوم 13 فيفري ستفتتح إذاعة محلية بالقصرين في إطار سياسة التنوع التي تعتمدها الإذاعة التونسية، حيث تريد أن تكون أقرب إلى المواطنين التونسيين في كل الجهات باختلافاتهم وبمشاريبهم الفكرية والسياسية المختلفة وبتراثهم المختلف، وهذا الأهم، وبالتالي إبراز هذا التنوع الثري والذي يقدم إضافة للمعيشة التونسي اليومي.
أستاذ محمد معمري، في نظرك هل التكنولوجيا الجديدة لا تشكل تهديدا على الإذاعة؟
والله هو التكنولوجيا الإذاعة منذ ظهور التلفزيون أكد الكثيرون أن الإذاعة ستنتهي، لكن مع ذلك بقت الإذاعة والتلفزة. اليوم التكنولوجيا الحديثة أعتبرها فرصة جديدة لحياة الإذاعة ليس لنهايتها، ونحن اليوم 13 فيفري أيضا لنا حدث مهم في الإذاعة التونسية وهو إطلاق أول إذاعة مرئية تونسية، حيث ستكون الإذاعة الوطنية التونسية ستصبح تبث على الساتل على العرب سات، على ساتليت العرب سات، أو تبث أيضا على البث الرقمي التلفزي، وهذه خطوة جديدة لأننا استغلنا التكنولوجيا لإعادة إحياء ومنح أكسجين جديد حتى تحيا الإذاعة وتستمر.
أستاذ محمد معمري، تونس عرفت منعطفا تاريخيا وسياسيا مهما جدا، هل الإذاعة واكبت هذا التغيير الحاصل في تونس؟
أكيد الإذاعة مثل الإعلام الخاص أو الإعلام العمومي الذي كان يسمى قبل الثورة الإعلام الرسمي. الإذاعة التونسية قبل الثورة كانت نسمي هذا كانت إذاعة حكومية، بعد الثورة تحررت وأصبحت إذاعة عمومية، إذاعة لكل التونسيين بكل مشاريبهم الفكرية والسياسية، وبالتالي هي الآن حتى في برامجها الحوارية وفي محطاتها 10 تجدين معناها المختلف في الأطياف السياسية ومختلف الأطياف الفكرية والثقافية تشارك ولها مشاركة جدية، سواء كان في النقاشات العامة أو سواء كان في البرمجة. يعني الإذاعة التونسية يمكن من والإعلام عموما من أكبر المستفيدين من الثورة التونسية.
نعم، الإعلام أو الإذاعة بالخصوص كانت تعتبر دائما السلطة الرابعة، فهل الإذاعة التونسية تأخذ بعين الاعتبار الجالية التونسية التي تعيش في المهجر وتخصص لها برامج تتناول قضاياها وهمومها؟
أكيد هذا من المشاغل الأساسية للإذاعة التونسية، وخاصة هنا نحن لنا 10 محطات في الإذاعة الوطنية وهي أقدم محطة إذاعية لها برامج خاصة مواجهة للمهاجرين وخاصة المهاجرين في فرنسا باعتبار أن أكبر عدد من المهاجرين التونسيين هم موجود في فرنسا. هذا أولا. ثانيا هنالك إذاعة جهوية في تطاوين، إذاعة أقليمية، وهي إذاعة توجد في الجنوب الشرقي، ومنطقة الجنوب الشرقي في تونس معروفة بوجود عدد كبير من المهاجرين التونسيين المهاجرين من أصولهم من منطقة الجنوب الشرقي، وبالتالي الإذاعة الجهوية بتطاوين تخصص حيز للمهاجرين وبرامج خاصة بهم، وأنا شرفت وسبق لي أن أدرت هذه الإذاعة ولاحظت التفاعل الكبير من قبل المهاجرين التونسيين في مختلف المناطق، في الولايات المتحدة الأمريكية، في كندا، في أوروبا، في حتى من اليابان، هنالك اتصالات وهنالك تفاعل مع برامج الإذاعة.
أستاذ محمد معمري، شكرا جزيلا وكل عام والإذاعة التونسية بخير.
شكرا لك وكل عام وأنتم بخير أيضا.
ريحة البلاد يابا، ورد وياسمين يابا يابا، ريحة البلاد يابا، ورد وياسمين يابا يابا، ريحة البلاد يا أخويا أغلى من العين.
ريحة البلاد موقفها ما تشبع منها يوم، وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم. ريحة البلاد ملطفها ما تشبع منها يوم، وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم. ويرجع عيون رجفها من بعد غياب سنين.
ريحة البلاد يا با ورد وياسمين يا با يا با. ريحة البلاد يا با ورد وياسمين يا با يا با. وريحة البلاد يا أخويا أغلى من العين.
سلم لي على الدار تراب بلادي الغالي وجيب لي أخبار أهلي وناسي وعيالي. سلم لي على الدار وتراب بلادي الغالي وجيب لي أخبار أهلي وناسي وعيالي. وتغيظ لي الأفكار وتغيظ في دموع العين. سلم لي على الأحباب الناس اللي حبوني واللي الدهر الغلام بعدهم على عيوني. سلم لي على الأحباب الناس اللي حبوني واللي الدهر الغلام بعدهم على عيوني. من وحش قلبي ذاب ذابت العيني.
العالمي للإذاعة. نواصل معرفة المسؤولين بالإذاعات المغاربية خاصة، وهذا اليوم خصص له كموضوع التنوع لا ديفيرسيتي. ننتقل الآن إلى المملكة المغربية. معنا السيد محمد الغداني، صباح النور وأهلا وسهلا بك معنا في إذاعة الشرق.
شكرا الأخت زهور ومرحبا بمستمعي إذاعة الشرق في هذا اللقاء. كما قلت هو احتفاء باليوم العالمي للإذاعة.
السيد محمد الغداني، اسمك طبعا ليس غريب على المستمعات والمستمعين، خاصة المغاربة الذين يعيشون في أوروبا ويتابعوننا اليوم في باريس، ليون، بوردو، نيم، نيس، لندن وجنيف، لأنه حضرتك فزت مؤخرا بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة عام 2010، وعندك مؤلفات عديدة تؤرخ للإعلام السمعي البصري في المغرب، وأيضا كنت مسؤول عن الإنتاج العربي في الإذاعة وفي التلفزيون المغربي لمدة سنوات طويلة. إذا اليوم ونحن نتحدث عن الإذاعة، هل الإذاعة ما زالت لها مكانتها التي كانت من قبل أم أصبحت مهددة مع هذه الثورة التكنولوجية والرقمية؟
اسمحي لي في البداية الأخت زهور أن أشكر الهيئات التي خصصت للإذاعة يومها العالمي، وهي فرصة لتسليط الضوء على الوظائف الكبرى والأساسية التي تلعبها الإذاعة كوسيلة إعلامية جماهيرية مقابل كما قلت هذه المنافسة الشرسة للتلفزيون وكذلك المواقع الإلكترونية والإذاعات التي تبث عبر النت. الإذاعة لا زالت تحتفظ برونقها، لا زالت تحتفظ بمكانتها، لأن التلفزيون لا يمكن أن يشاهد والشخص يسوق سيارته، لا يمكن أن تشاهد التلفزيون والمرأة في المطبخ، المرأة أو الرجل يهيئون أطباق لهم ولأسرهم. فالإذاعة احتفظت وساهمت وسايرت هذا التطور الكبير لوسائل الإعلام الجماهيرية.
الإذاعة المغربية عرفت تطورا كبيرا عبر السنوات الأخيرة، وطبعا لاحظنا ظهور كثير من الإذاعات الخاصة إلى جانب الإذاعات الوطنية، فما الهدف من توسيع رقعة المجال الإذاعي في المغرب سي محمد الغداني؟
بالفعل الأخت ظهور، فالإذاعة المغربية يرجع تاريخ بداية البث فيها إلى سنة 1928 من طرف المستعمر الفرنسي والمغرب كان آنذاك في فترة الحماية، وكانت كان اسم الإذاعة المغربية آنذاك يسمى براديو ماروك. تعاقب على العمل فيها مجموعة من الأسماء تركت بصماتها واضحة في تاريخ الإعلام المسموع في المغرب، ولكن كما قلت فمباشرة سنة 2006 كان انفتاح كبير في المشهد السمعي البصري في المغرب، حيث تحولت الإذاعة المغربية من إذاعة تابعة للدولة إلى إذاعة نصف نقول سيمي بيبليك، حيث تحولت إلى شركة وطنية للإذاعة والتلفزيون. وفي نفس السنة ظهرت مجموعة من الإذاعات الخاصة، ما يزيد عن 12 إذاعة خاصة تبث في مناطق متعددة في المغرب. هذه الإذاعات خلقت منافسة كبيرة فيما بينها وبين أيضا الإذاعة الأم وهي الإذاعة المغربية، وكذلك إذاعة ميديان التي يمكن أن نقول أنها أول تجربة للإعلام الخاص في المغرب، حيث أن ميديان كان بدأت البث سنة 1989. المستفيد الوحيد في هذه التجربة هو المستمع بطبيعة الحال، بحيث أنه في السابق كان يسمع ما تبثه الإذاعة الوطنية ولا ليس له أي مجال للاختيار، ولكن الآن هناك منافسة كبيرة بين الإذاعة الوطنية وكذلك الإذاعات الخاصة، وهناك انفتاح كبير في يلاحظه المواطن والمستمع. هناك برامج تفاعلية كبيرة جدا ومنافسة كبيرة في كافة المجالات التي تخدم المستمع المغربي.
سي محمد الغداني، الإذاعة المغربية كانت لها تجربة رائدة مع إذاعة الشرق في باريس من خلال بث مشترك للعديد من البرامج، فما هو تقييمكم كمسؤول لهذه التجربة؟
الإذاعة المغربية كان وإذاعة الشرق كان لهما السبق في خلق البرامج المشتركة، بحيث أنا كنت من بين الصحفيين في الإذاعة المغربية الذين نشطوا مجموعة من البرامج الثنائية بين الإذاعة المغربية وإذاعة الشرق، وكان المسؤولون آنذاك واعون بالدور الكبير الذي تطلع به الإذاعة، وكانوا يقومون بمجموعة من البرامج التي تشجع على الاستثمار في المغرب، وكذلك تشجع أفراد الجالية المغربية للاستثمار في المغرب واقتناء دور سكنية لهم هنا في المغرب. هذه التجربة كان لها صدى كبير جدا في أوساط الجالية المغربية وكذلك في أوساط الأسر المغربية التي كانت تتبع وتستمع لأبنائها وآبائها وهم يتحدثون في الإذاعة المغربية وإذاعة الشرق، وكانت تسمع هناك في باريس وليون في المناطق كلها التي كانت تستقبل البث الإذاعي لإذاعة الشرق. إذن قلت أنها كانت تجربة مهمة وسجلها التاريخ إذاعة الشرق والإذاعة المغربية.
أستاذ محمد الغداني، اليونسكو اختارت هذه السنة تيمة التنوع بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، ففي نظركم هذا التنوع هل نحن بحاجة إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى لخلق ثقافة التعايش بين الشعوب؟
نعم، بالفعل التنوع، إذا تحدثنا عن الإذاعات العامة كالإذاعة المغربية والتي من خلالها يمكن أن تستمع لمختلف الأجناس الصحفية، ففي الصباح تقدم برامج خاصة بالشريحة التي تقوم باكرا ونوعية المستمع الذي يتتبع الإذاعة في الصباح، وفي الزوال هناك نوعية أخرى من البرامج تقدم للمستمع. في المساء وفي الليل يتم اختيار برامج للنقاش، برامج للترفيه، ومجموعة من الأجناس الصحفية الإذاعية. هذا التنوع الذي يلاحظ عند بعض الإذاعات التي نقول أنها إذاعات عامة، أي توجه برامجها لعامة المواطنين، ولكن هناك هذا التنوع لا نجده في الإذاعات الخاصة والتي تكون متخصصة في عينة محددة من البرامج، ومن وحتى العينة التي توجه لها البرامج هي عينة خاصة. فمثلا نجد برامج خاصة بالموسيقى أو إذاعات خاصة بالموسيقى، إذاعات خاصة بالرياضة، إذاعات خاصة بالثقافة إلى غير ذلك. إذن التنوع هو شيء جميل وشيء محمود، يتيح الفرصة للمستمع أن ينتقل من نوع من البرامج إلى نوعية أخرى عبر الشبكة البرامجية التي تقدمها الإذاعات على مدار الساعة.
أستاذ محمد الغداني من الإذاعة المغربية، شكرا جزيلا وكل عام والإذاعة المغربية بخير.
شكرا للظهور، وتحياتي لكل الزملاء الإذاعيين الذين يشتغلون بإذاعة الشرق، ويومكم سعيد.
شكرا لكل المشاركين معنا هذا اليوم بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة. كل عام وكل زملائي الإذاعيين بخير. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الفترة الصباحية، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع برامجنا من إذاعة الشرق من باريس. أعود وألقاكم يوم الثلاثاء القادم ابتداء من 7:30 صباحا. كل التحيات لكم هذا الصباح من محمد البزري وزهور، في أمان الله.
بلادي يا زين البلدان، يا جنات على حد شوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. ناسها نخوة وضرافة، ناسها نخوة وضرافة، وكرمهم شايع معروف. شحال يا بلادي واللافة، واللي سهل يجي ويشوف.
بلادي يا زين البلدان، يا جنات على حد شوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زين البلدان، يا جنة على حد الشوق، يا ربي.